بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثه موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله، فهم الحجة، أو ثانيا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. نعم.
قال ثانيا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فصل في الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. قال شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه
إذا كان على وجه يمكن معه العلم. في بيئة فيها علماء، فإذا بلغ دعوة الرسل وفي بيئة فيها علماء يرفعها يتعلم منهم ويسأل، لأنه قادر عنده الأدوات، أدوات الفهم والعلم. نعم.
ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول.
وطبعا بلاغ الدعوة، بلغته الدعوة على وجه يفهمها وفهم الخطابة فقد قامت عليه الحجة. أما إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل العلم، يسأل عن ذلك إيه العلماء، يسأل عن ذلك العلماء، اشتبه عليه شيء يسأل عن ذلك العلماء. طيب، ما طرأ على ذهن شيء معين، مسألة معينة، لأن هذا مفتاح أيضا يا أخواني كلام هؤلاء، فيه التمكن من العلم وفيه العلم. هم يقولون لا يعذر بالجهل لأنه متمكن من العلم فأعرض. خلي بالكم، يعني في دار الإسلام يبقى ما في عذر بالجهل. ليه؟ قال لك هو أعجمي؟ طب لا. هو مجنون؟ لا. يعني لو جينا نفهمه يفهم؟ إذن هو متمكن من العلم. فإذا كان متمكن من العلم ومتمكن من رفع الجهالة فإنه لا يعذر. نقول على عينه وعلى رأس هذا الكلام، لكن متمكن من علم ماذا؟ هذا رجل على التوحيد، هذا رجل نابذ الشرك، هذا رجل كذا، لكن يخف عليه مسألة في مسألة النذر، مسألة كذا، ولم تطر على ذهني أصلا، وما بلغه شيء في هذا. هذا يعذر ولا لا يعذر؟ هم يقولوا لا يعذر لأنه متمكن. طب متمكن من إيه وما ورد؟ قال لك لا، ده بعيش في بلاد المسلمين، بعيش في بلاد المسلمين. كان ينبغي أن يسأل هو. طب يسأل عن ماذا؟ فقالوا طالما أنه متمكن فلا عذر. نقول طيب لكن السنة ترد هذا. قالوا كيف؟ قلنا الذين صلوا إلى الكعبة إلى بيت المقدس عندهم تمكن ولا ما عندهم؟ عندهم تمكن، في بلد الإسلام ولا في غير بلد الإسلام؟ في بلد الإسلام. شيخهم وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عالم من العلماء؟ شيخهم رسول الله. إذن صلاتهم باطلة لأنهم في بيئة علم وتمكن من العلم، لكنهم ما رفعوا هذه الجهالة. يعني إيه؟ يعني كان ينبغي أن يلزم واحد منهم رسول الله حتى إذا نزلت الآية اتصل مباشرة على أصحابه وقال لهم هذا. هل تقول بهذا؟ يقولون لا. نقول طيب، هو نفس الحالة، رسول الله المدينة بلد إسلام، رسول الله وشيخهم، ومع نزلت الآيات في التوجه إلى بيت إلى القبلة الكعبة، صلى النبي مع أصحابه، ما بلغ قوام في المدينة في العوالي هذا الكلام بلغهم بعد ما صلوا صلوات إلى بيت المقدس، ومع ذلك أعذروا ولا ما أعذروا؟ وعندهم كلهم عرب، عرب صحابة، عندهم رسول الله. يعني لو هنحلم ببيئة فيها رفع أن الإسلام ظاهر وأن الجهالة مرفوعة فلن نحلم ببلد تقارب بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صحت صلاتهم، والسبب لم يبلغهم العلم. كان ينبغي، ما هم بيعتبروا الإعراض، ما بيعتبروا الإعراض هو إيه؟ الإعراض ابتداء. كان ينبغي أن تسأل، لأن إحنا وهم مش مختلفين في الإعراض بعد حصول المسألة. يا إبراهيم ده شرك بالله، سبني ومشى، أعرض عن رفع الجهالة في هذا، وقد أعلمته وعرفته بدين النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض. ده معرض. والذين كفروا عما أنذروا معرضون وهم يفهمون الخطاب. ده احنا مش مختلفين في ديت في الإعراض في هذا. هم عندهم لا، طالما أنت موجود وجهلت هذه يبقى أنت معرض عن التعلم. وأهم شيء لا إله إلا الله، وإذا أعرض عن تعلم لا إله إلا الله فما الذي يتعلمه؟ نقول كلام يخالفه الأدلة. أهل ذات أنماط، لماذا من يوم أن أسلموا وقالوا لا إله إلا الله ما سألوا عن التبرك بالشجر؟ فين؟ ما علموه. قالوا اجعل لنا ذات أنواط. كم لهم ذات أنواط؟ الرجل الذي صلى الله أعلم كم صلى من صلوات حتى أبصره النبي، هو ما سأل النبي. والصلاة عظيمة، لماذا ما جاء الرجل ويقول يا رسول الله علمني الصلاة؟ ألا ينبغي أنه يكون يأتي إلى هذه المسألة العظيمة أعظم الأحكام العملية؟ لكن بينما هو يصلي، حديث أبي هريرة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ثم جاء فسلم على رسوله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة، قال والذي بعثك بالحق لأحسن غيره فعلمني. علمني كانت بعد ولا كانت قبل؟ ولا زال المسلمون على هذا. المرأة التي استحاضت 7 سنين ويتجهل الحكم، كان ينبغي أن تسأل. ودي بيئة علم، فلا بد أن نعرف الفرق بين التمكن من العلم بعد بلوغ المسألة والفهم الخطاب، والتمكن من العلم قبل ذلك. لا بد أن نعرف هذا. نحن لو نوجب على الناس معرفة العلم جملة وتفصيلا يوم أن يسأل، يوم أن يقول لا إله إلا الله، قال إلى الله، لا ينبغي أن يجهل مسألة واحدة. نحن إلى الآن يا أخوان بنتعلم التوحيد والعقيدة، وكل يوم بنزداد علما في ذلك، كل يوم. ما بالك العام أنت توجب عليه هذا؟ يبقى رجعنا إلى ما يسمى بالحد الأدنى للإسلام عند هؤلاء الجماعات التكفيرية، وكل يضع حدا عنده. ولهذا هم لما يقع الواحد في ناقض بعد 20 سنة يقولون هذا أصلا مش مسلم، هذا مشرك. من قال لك المسلم؟ هذا مشرك، لأنه ما عرف معنى لا إله إلا الله، ما عرف معنى الله إجمالا ولا تفصيلا. هو يعرف أن لا إله إلا الله تقتضي الإسلام ونبذ الشرك، لكن ما يعرف المسألة هذه اللي هو الشرك دعوة غيره معه صرف العبادة لغير ذا. هو ما يعرف أن النذر أصلا عبادة، ما يعرفه، ما يعرف النذر عبادة. فأنا قدمت لكم مسائل حديث، مسألة القبلة، مسير في صلاته، مسألة الصحابة. وطبعا عشان يقولك فرق بين المسائل دي ومسائل ديت، يبقى أدخل نفسه أيضا في وهم. فإن العلماء لا يفرقون، لا يفرقون، إنما الفرق يكون بعد فهم الخطاب وبيان الحجة. هناك بقى مسائل خفية قد تحتاج إلى مزيد إقامة، هناك مسائل ظاهرة بعد فهم الخطاب. فأنت الآن بتوجب علي إن أنا أجي الإمام من المسجد يشرح لي كل حاجة في التوحيد. وما للنبي ما أوجب عليهم هذا ابتداء لي في أهل ذات أنواط، ولا زال النبي يعلم، يعلم شيء في شيء. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من ما شاء الله، ما شاء الله وشئت. مثال أضيفه يتناقض مع التوحيد، يناقض التوحيد ولا ما يناقضه؟ قد يناقض كماله وقد يناقض أصله. ما شاء الله وشئت، صح؟ إذا اعتقد أن هذه المشيئة ومشيئة الله عز وجل متزامنة متلازمة، وأن الله عز وجل له مشيئة سابقة، وأن العبد مشيئة موافقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا ضال منحرف. ولهذا قال النبي أجعلتني لله ندا، يبقى تنافى مع التوحيد. من الندية أن تقول ما شاء الله وشئت، لكن قل ما شاء الله ثم شئت. ومع ذلك النبي علمها الأمة يوم أن علمها لا إله الله، ولا جاءت بعده لما رأى اليهودي رؤيا وكذا، لما رأى الصحابي رؤيا وخص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. يبقى هذا أمر معلوم موجود. أنت توجب عليك كل شيء تقول لي أصل ينبغي أن تسأل عن هذا. طب ما ينبغي أن تسأل عن الصلاة، ينبغي أن تسأل عن القبلة، ينبغي أن تسألي أمة الله عن أخص أحكامك في الطهارة وهو الدماء اللي تنزل منك. ينبغي ابن عباس أن تعرف ما الربا، ينبغي علي أن تعلم أنه لا يعذب بنار إلى رب النار، ينبغي. ودول علماء، أمور فاتت العلماء، والعلماء هم الصحابة، والصحابة في عصر رسول الله نعذره ولا نعذر من لا يسمع التوحيد إلا منك. ففي بيلة لن يسمع التوحيد إلا منك، وفي الصومال لن يسمع التوحيد إلا من أهل التوحيد، وفي كل مكان، وفي كل مكان. حتى المملكة، يقول لك المملكة، المملكة إيه يعني مملكة يعني؟ إيه المملكة يعني؟ المملكة فيها روافض في منطقة شرقية وجنوبية، روافض يعبدون عليا وحسينا. إيه المملكة يعني؟ مملكة فيها أهل بادية لا يعرفون ما الصلاة. المملكة، المملكة بقعة يعني، بقعة أرض ولا المملكة ما أدري. صحيح أن السنة فيها أظهر من غيرها، لكن فيها الجهال. فلو أنا أعطيت الحكم المملكة لا عذر فيها، وروسيا فيها عذر بإطلاق لا، لكن أقول المملكة مظنة العلم، وروسيا مظنة الجهل. لكن قد يوجد في روسيا من هو أعلم ممن هو في المملكة كأفراد وأحاد. والإحالة في الأحكام لا تكون إلا على من ضبط وصفه. مش حاجة اسمها مصر والسعودية. طب احنا كنا خلافة واحدة اسمها بلاد الإسلام، منين جت مصر والسعودية والأردن وليبيا مثلا؟ يبقى الفارق أسلاك شائكة، الاثنين بيسلموا على بعض، سلك شائك يفصل ليبيا ومصر. فمصر انت معذور وانت مش معذور، وما بيسلموا على بعض، بيسلموا على بعض وانت معذور وانت مش معذور. نروح عند المملكة على جزيرة صنافر، الوقت هيبقى العذر بين سبعي الوقت هي عنده السعودية دلوقت كانت معان، يبقى العسكري اللي واقف هو مصر مثلا كان قبل معذور، بعد ما صارت المملكة مش معذور وهو لسه على الجزيرة واقف. فهذا كلام يعقل؟ هذا كلام يعقل؟ نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف،
فيبقى إذن مسألة التمكن، يبقى على وجه يتمكن معه العلم بعدما عرف المسألة بين له، يبقى أقمنا الحجة بينا له. في كلام أمس أرجو أنك تأتون به الآن، في كلام الشيخ الإسلام يقول وإن كنت لو كفر من عبد الصنم من الذي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أما أنا لو قلت بقولكم أنا كفرت لكنكم عندي جهال، أردفها بقراءة موضع أمس وتلخيص ابن عبد الوهاب لكلام شيخ الإسلام، فذكر الموضعين مع بعض اللي هو في الرد على البكري اللي هو وأما الآن فالاستغاثة بالأموات وكذا وكذا، ذكر هذه ثم قال بعد ذلك ولما كثر الجهل في المتأخرين، فذكر الموضوعين مع بعض اللي هو وإن كنت لو كفر من وأما أنا لو قلت بكلمك كفرت لكنكم عندي جهال، تمام. ثم أردفها بمسألة الاستغاثة بالأموات وقال ولما كثر الجهل. ما أدري بقى ابن عبد الوهاب جمع الموضعين من كلامي شيخ الإسلام ولا هما في موضوع من كلام شيخ الإسلام، لأن الكتاب المطبوع لوحده ده في كتاب يعني طلعت عليه أمس المسائل التي مسائل لخصها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من فتاوى شيخ الإسلام، فذكر موضوعين مع بعض. لكن طبعا ده موضوعين معروفين لشيخ الإسلام، موضوع في الرد على البكري اللي هو الاستغاثة بالأموات والسجود للميت كده ذكر والسجود للميت وكذا، ثم قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بأثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا. وموضع اللي هو بتاعه وإن كنت لو كفر أما أنا لو قلت لو كفرت هذا أيضا موضع الشيخ الإسلام، لكن أقصد الجمع بينهما، هل في موضع الشيخ الإسلام جمع بينهما ولا؟ نعم.
قال رحمه الله فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة
اللي هو ولا يشترط لقام الحجة أن يفهم عليه ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان. اللي هو باختصار احنا كررناه كثيرا وده لقاء العلماء، الفهم فهمان، فهم خطاب وفهم قياد. ففرق من فهم القياد وفهم القياد. هنا يقول ايه ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والإنقياد لما جاء به الرسول. هذا لا يلزم. أنت بتقيم الحجة عليه وأفهمت الخطاب ولكنه لا لم يفهم هذا ولا يريده، ليس باللازم إذن أننا معه حتى نرفع عنه. ليه؟ لأنه معاند، ظهرت الحجة ولم ينقد هذا معاند. يبقى ما الفهم المشترط وما الفهم غير المشترط؟ فإن بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم، علم هذا. ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما فهمه الإيمان. ترجمها: يشترط فهم الخطاب ولا يشترط فهم الحجة، فهم الاتباع والانقياد بس. انت عارف الكلمة دي بس هتحل لك كل كلام أئمة الدعوة، بدونها لا يمكن تفهم الكلمة هذه فقط، الضابط هذا فقط، لأنك هتقرأ في بعض المواضع ولا يلزم الفهم ولا يلزم فهم الحجة. هم قصدهم ايه فهم الحجة؟ فهم الانقياد. ويلزم فهم الحجة اللي هو فهم الخطاب، فطارة يلزم الفهم وطارة لا يلزم الفهم، ولا تعارض إذ يلزم فهم الخطاب ولا يلزم فهم الحجة. ولذا يقول ابن تيمية: وأما السماع الذي تقوم بالحجة فهذا يلزم، أما سماع الإنقياد فلا ما يلزم. نعم.
قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
مع أنهم يسمعون ولا ما يسمعون، خلي بالك إيه المنفى هنا يا عمر. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، هل هم مجانين ما يسمعون؟ لا، ده هم عقلاء لديهم عقل يفهم ولديهم أذر تسمع. أمال إيه المنفي؟ سمع الإنقياد وعقل الإنقياد. ولهذا قالوا: كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كنا نسمع سماع إنقياد ونعقل عقل إنقياد ما كنا من أصحاب السعير. وإلا هم يسمعون ويعقلون، سماع أذنين وحضور ذهن. نعم.
وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.
ومع ذلك قال الحجة مع وجود الختم، نقول لأن الختم منع من إيه؟ من الإنقياد، من الفهم اللي بيسلم الإنقياد. لكن موجود السمع والبصر ولا لا؟ موجود. ولهذا هم يقولك إيه؟ يقولك أنت بتشترط الفهم إذا كان الله عز وجل قد كفرهم، معناه قال عنهم: أم على قلوب أقفالها، وقال: لا يفقهون إلا قليلا، فنفى عنهم الفهم ومع ذلك قامت الحجة. نقول لأن لابد أن تعلم ما الفهم المنفي. الفهم المنفي هو فهم الانقياد، صحيح نفى الله عنهم الفهم. نعم.
انتهى كلامه رحمه الله. قال: قلت: ومعنى قوله رحمه الله تعالى: إن كان على وجه يمكن معه العلم، فمعناه ألا يكون عديم العقل والتمييز.
أيوة،
كالصغير والمجنون، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب.
تمام.
ولم يحضر ترجمان يترجم له ونحو هؤلاء.
نعم.
فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يعذر أحد في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلا عذر له بعد ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم، ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم. ونقطع أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون، ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم. وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه، وهذا كفر بإجماع العلماء. ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها.
وإن لم يفهم إيه؟ فهم الانقياد. وقد أخذ كلمة بلوغ، كلمة بلغت دعوة الرسل يعني بشرطها، يعني بلغته ففهم الخطاب، إن كان إنجليزي ترجم له عام نبين له. نعم.
وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
يستدلوا عليه يقول لك كده، الله يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا، ومع ذلك قامت الحجة. نقول آه نعم قامت الحجة لأنهم فهموا الخطابة ولكن لم يفهموا فهم الإنقياد ولم يفقهوا فقه الإنقياد، لما جعل الله على قلوبهم من أكنة وحجبهم عن ذلك لاستحقاقهم وسابق علم الله فيهم. نعم.
وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فبين سبحانه أنهم لم يفقهوا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا، بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار كما في قوله تعالى.
هم بقى دي مواضع بيقولوها نصا، عشان كده بيرد عليك انت في الشرط المخطاب يقول لك اهو: فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار. نقول له سبحان الله، ما أنا أقولك هذا هو مربط الفرس، لو انحلت تلك العقدة لبانت المسألة وظهرت. نعم.
كما في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:
دائما نقول من كشف الشبهتين.
قال أي
يقولوا في الحشية كشف شبهتين، وانظر الضياء الشارق كشف الأوهام والالتباس.
وقال الشيخ عبد اللطيف:
يا أخواني المواضع التي لم يفهمها هؤلاء من كلام أئمة الدعوة، أنت لما تفهم الكلام ده هوت، لما تقرأ الكلام هذا ولم تفهم قاعدة الفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة، هيتكون عندك إيه؟ أنه لا عذر بالجهل في هذه المسائل ولا يلزم الفهم. أول ما تسمع واحد لك يلزم الفهم تقول لا، أئمة الدعوة على خلاف هذا، وأئمة الدعوة لا يخالفون هذا، إذ فرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة، وهذا الذي قرره أئمة الدعوة. نعم.
وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة المخاطب بالحق. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم
سبع. وبينكر أصلا، بقول لك إشكال خطير والله العظيم إشكال. عشان كده لازم شيخ لازم واحد أكبر منك يعرفك، لازم يمسكك القلم ويمسكك الملعقة، لازم. أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة المخاطب بالحق، مين اللي اشترط هذا؟ تقول ألا ايه ده يعني ولا عالم؟ ولا عالم. طب انت شيخ عبد اللطيف انت الذي اوضحت انه يلزم فهم الخطاب، وده لا يعارض هذا، قصده ايه؟ اي عالم أي فقيه اشترط في قيام الحجة بيان أن يعرف المخاطب أن حجتك هي الحق. من اللي اشترط؟ لازم يعرف أن أنا الحق، معرفة قدر الحق. لا مش شرط، مش شرط. عنده عناد، عنده إعراض، يظن أن أنا على الباطل. الذي يلزم مني أن أفهمه الأدلة، ولا يلزم أن يعرف أن أدلتي هي أدلة الحق. يبقى أي عالم اشترط حال إقامة الحجة أن يعرف المخاطب الحق، اشترط في قيام الحجة والبيان معرفة المخاطب بالحق، مش لازم، لكن وصول الحق. في فرق بين وصول الحق وأن يعرف هو الحق. انتبهتم؟ طيب نشوف كلام الشيخ بقى في شرحه. وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم. الله أكبر، بس خلاص عرفت يا ابن الحلال، يا ابن الحلال عرفت. وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم، والمقصود من الخطاب لا أنه حق، فذاك طور ثان صدقتوني يا جماعة، صدقتوني انا مش بضحك عليكم والله، انا مش بدخلكم في سراديب. انت هو العبارة الاولى، اي عالم واي فقيه استرد في قيام الحجة والبيان معرفة المخاطب بالحق، يبقى مش لازم، مش لازم اعرفه الحق، مش لازم اعرفه الحق. يا اخي اتقي الله، مش لازم يعرف هو الحق. فرق بين كلمتين، في فرق بين مش لازم اعرفه وبين مش لازم يعرف. خلاب البلد كده، لازم اعرفه، لازم، مش لازم يعرف، مش لازم. واضح يا اخواني؟ هنقول ايه بس اكتر من كده؟ الموضوع ده رزقه كتير قوي. اه والله الموضوع بتاع رزقه كده رزقه كتير جدا. صح عسكري؟ فبيقول كده، فالشيخ بيقول وانما يشترط فهم المراد للمتكلم والمقصود من الخطاب. يبقى لازم توصل، لازم توصل، لازم تفهموا الخطاب. لا انه حق، فذاك طور ثان لم يوجد في اكثر الخلق، هذا هو المستفاد من نص الكتاب وكلام اهل العلم، ومما يؤكد انه لا بد من ان يفهم المخاطب المراد. ان ائمة الدعوة بيّنوا انه لا بد في اعتبار قيام الحجة النظر الى العلماء، وأن الحجة تقوم بهم. ليه اشترطنا العلماء طالما إنه الكتاب موجود يكفي؟ لأن العالم هو القادر على البيان، فلما كان الشرط هو البيان فالذي يقدر على إيضاح البيان على وجه لا غموض فيه هو العالم. وإلا لو كنا لنحتاج إلى بيان لكان القرآن بنفسه كافيا، ولكان أي واحد يقيم الحجة، ولو قامت الحجة قائمة بمجرد وصول الكتاب، ولو كانت الحجة قائمة بمجرد وصول الكتاب، ولو مع عدم فهم الخطاب لكان وجود العلماء وعدمه سواء. وهذه نقولات أئمة الدعوة في بيان من تقوم الحجة بهم. واضح عبد اللطيف؟ عبد اللطيف. قال العلام الشيخ عبد اللطيف، خد عبد اللطيف يا عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، تعريف اهل العلم للجهال بمباني الاسلام واصول الايمان والنصوص القطعيه والمسائل الاجماعيه حجه عند اهل العلم تقوم بها الحجه وترتب عليها الاحكام، احكام الردة وغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال او امر بالتبليغ عنه وحث على ذلك، وقال الله في الاحتجاج والنظارة في كتابه ومن الذي يبلغ ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب ومن الذي يبلغ وينقل نصوص الكتاب والسنة غير أهل العلم وورثة الرسل. فإن كانت الحجة لا تقوم بهم وببيانهم أن هذا من عند الله وهذا كلام رسوله فلا حجة بالوحيين، إذ النقل والتعريف وتوقف على أهل العلم، كما أن بيان المعاني المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم وقوم الحجة بهم وهم نواب الرسول في الإبلاغ عنه وقيام الحجة بهم، كما قال علي رضي الله عنه في حديث كميل بن زياد: بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه كي لا تبطل حجج الله وبيناته، إلى آخر ما قال. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبالجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم أهل العلم وورثة الأنبياء. هذا كلام الشيخ عبد اللطيف. قال أيضا قول شيخنا رحمه الله في جوابين الشريف: ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر. نكفره بعد إيه؟ هم الآن هؤلاء يكفرون بعد التعريف ولا قبل التعريف؟ ولذا احنا قلنا المطلوب هو بعد وقبل التكفير، قبل التكفير وقبل التعريف، أو التكفير بعد التعريف. مذهبهم التكفير قبل التعريف، مذهب أهل السنة التكفير بعد التعريف. ماذا قال ابن عبد الوهاب هنا؟ قال ونكفره بعد التعريف، بعد التعريف، بعد التعريف، يبقى ليس قبل. يبقى رد على ابن عبد الوهاب بقى، عايز ترد رد على ابن عبد الوهاب. إذا عرفناه وأنكر قول صحيح وقول يقول ونكفر بعد تعريفها قول صحيح ده حكم الشيخ عبد اللطيف بقى. فإن العلماء رحمه الله ذكروا أن المرتد والستاب ويعرف فإن أصر وأنكر يكفر بذلك ولو كان المستتيب له من أحد أمراء المسلمين أو عامتهم فكيف بقضاتهم وعلمائهم، أي أن أحد أمراء المسلمين تقوم الحجة به على المستتيب فقيام الحجة ببيان القضاة والعلماء من باب أولى. قال الشيخ سليمان هل كل تقوم بالحجة أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها؟ ها فالذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم بالحجة فيما أعلم الله أعلم. طبعا العالم يا أخواني هل يلزم العالم بإطلاق يعني لا يقيم الحجة إلا الفوزان هشام ما ينفعش؟ نقول العالم بالحجة بمسألة فممكن يصلح هشام وليس هو عالم أن يقيم الحجة في مسألة معينة ولا يلزم العالم بإطلاق، لكن العالم بإقامة الحجة صالح لإقامة الحجة في المسألة. وقال العثيمين إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي، يبقى التعليق على المسألة واضحة أو غير واضحة أمر إيه؟ أمر نسبي. إيه رأيك يا عبد الله يا كامل، الخمر حلال ولا حرام؟ لو تسأل واحد أحد الناس هنا في الشارع حلال ولا حرام؟ لك حرام. حتى اللي بيشرب الخمر اسأله كده يقول القرآن خمر حلال حرام يقول لك حرام. لقد استحل صحابة الخمر قدام ابن مبعوث وبعض الصحابة استحل الخمر، أرسل عمر إن استحلوا كفروا ونقروا بالتحريم جلدوا. يبقى في صحابة استحلوا. واحد يقول لك كان لسه حدثاءات. يا رجل اتق الله، هذا كان بعد موت النبي. ولذا يقول شيخ الإسلام وقد استحل جماعة من صحابتي والتابعين كمان استحل الخمر. يعني احنا ما قرأناش في القرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان؟ بلى قرأنا، لكن قرأنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. فكنا نرى أنها حرام على من لم يتق الله، أما من اتقى وآمن فإنها حلال له. قرأنا إنما الخمر والميسر، وقرأنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الإشكال والوضوح ده أمر نسبة لا يا إخوان، ده في الصحابة يا إخوان مش حدثاء العهد بالقرب، ده بعد موت النبي يرجعون تاني نقطة الصفر. أيوه بس في فرق بين أمور الشرك وأمور الخمر. يا رجل اتق الله، مش أنت بتقوله برضو أنت اللي بتقوله المعلوم من الدين بالضرورة وتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة؟ مش أنت برضو اللي بتقوله إذا كان في بلاد الإسلام لا يعذر ودول في أم بلاد الإسلام فمعلوم الدين بالضرورة برضو عليكم لأن ده معلوم الدين بالضرورة؟ بلاد الإسلام لا عذر فيها وده في بلاد الإسلام. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. ولهذا تعليق المسألة على الإشكال الوضوح وعدم الوضوح الظهور وعدم الظهور تعليق على وصف غير منضبط لأنه نسبي، إنما بعد الإفهام صح. فرق بين الظهور والخفاء. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل، النص نفسه ما فيش فيه إشكال. لا يعرف واحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فما دام الأمر في وضوح المسائل والإشكالية نسبيا فإن الذي يبين المشكل على الناس هم العلماء وهم أهل البيان خلفاء الرسول في أمته وأمناء على دين. قال الشيخ عبد اللطيف إذا عرفت هذا تبين لك أن ما قرر الشيخ مبين لمذهب الخوارج موافق لمذهب الإسلام من أهل العلم والدين، وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وبهته تجهيل أئمة الدين. علماء المسلمين ممن نهى عن الشرك بالله رب العالمين، وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخارج ودين الرسل، بل لزمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعم علي آلية أخرى هو مذهب الخوارج. فنعوذ بالله من الجهل من الجهل المعمي والهوى المردي. هذه مسألة الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. ودي بقى المسألة الحساسة، دي الصرة، الصرة يعني الخاصة في مسألة العذر بالجهل. إن فهمتها فهمت المسألة، ما لم تفهم هذه لن تفهم أبدا، لن تفهم، لن تفهم هذه المسألة. واضح إخواني؟ خد بالك، يبقى ده مبحث مهم جدا يا محمد، اقطع المبحث دوت، يبقى الفرق بين قيام الحجة وفهم الايه الحجة في العذر ينزل. نعم. مطلوب عقاب محمود، مطلوب عقاب محمود، محمود نائم. ما تزالتش، مش هافه، معاند، انا معاند. لا مش ما انت تتكلمش، بنقول يلزم. طب لو حصل وعرف الحق وان انا بسعى تعريفه، ده اللي انا بقوله بقى، يلزمني افهم الحق ولا يلزم ان يفهم الحق. مين مين؟ عشان كده الجهمية كفار، لكن ده حكم معين. ما يجعل الحكم معين ولازالت الشبهة قائمة يبقى لا أسقط الحكم على المعين. لكن ضال ولا مش ضال؟ ضال. كافر نوعا ولا مش كافر نوعا؟ كافر نوعا. لهذا بقى تأتي هنا بقى مسألة بعد الإفهام التفريق بين الظاهر والخفي. من هنا بقى بعد أن أفهمته خلاص يأتي بقى الحكم على المعين، يفرق بين الظاهر والخفي. بقى هنا يأتي الظاهر والخفي بعد الإفهام. يا ابن الحلال، لا لا مش لازم. لو ظهر لي، شوف، لو ظهر أنا في مسألة وليكن الصفات، الصفات زي الجهمية، تمام تمام، لو أنني أقمت حجة انقطعت بها المعذرة فلم يعد له رد، خلاص هذا يحكم على عينه بالكفر، وإلا لن يكفر واحد جهم قط عينا، كان يبقى نخلص نفسنا خلاص ونقول لا يكفرون عينا، إنما هم يكفرون عينا. بس متى يكفرون عينا؟ إذا عجز عن رد الشبهة وسلم. سلم يعني مش أنت معاك الحق، أي لم يرد شبهتك، إنما ما بقي يقول. ولهذا كانت أكثر المناظرات اللي هي بين هذه المأمون المعتصم، بقي يقولون، وكانت الشبهة أقوى من الإرادة عنده بالنسبة له. لكن هنصل إلى أن انقطعت معذرته فلم يعد له معذرة، فحينئذ يغفر عينا. يبقى إذن مش يلزم، إذن هتصل أنت في النهاية إلى رجل بان له الحق وانقطعت معذرته ولكنه غير معترف لك بهذا الحق، أنا ما معك حق، هل يلزم أن يعرف؟ ودي كلام الشيخ، هيبقى خلي عندك 10,000 شخص، شخص واحد منهم فقط وصلنا معه إلى أنه قطعت معذرته وكل شيء ولم تعد عنده شبهة يريدها، كله أردت عليه، وفي النهاية هذا الرجل لم يعترف أن ما معك هو الحق. هنا يلزم أن يعرف أن ما معك هو الحق ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم. هو ده المسألة اللي بيطرحوها. هنا بنفرق بقى يا محمود بين المسألة الظاهرة والخفية. أما في المسألة الظاهرة نعم، فإنني إذا وصلت له الحق وبينت له دين الرسول صلى الله عليه وسلم من دين غيره أو كذا من دين المشركين وكذا، وبينت له ذلك ويشتبه معي على أشياء ورددتها عليه وبقي، وبعد ذلك يقول لي شيخ أحمد عمر هاشم لا علي جمعة لا مش عارف إيه، هذا لا يلزم، هذا لا يلزم. لكن الواجب عليه هو لو افترضنا أن هذا الشخص يقول أنت ما أقنعتني، أنت ما أجبتني على هذه المسألة، انتقل طيب إلى من يزيل الشبهة عنك، لا تعاند ولا تعارض ولا تقول لا علماؤنا أفضل علمائكم، فليس هذا موردا صحيحا. لكن إذا ما أعجبك محمود انتقل إلى علي، ما أعجبك علي انتقل إلى جمعة. يجب عليك إذن، أما وقد عرفناك الخطاب وأفهمناك هذا فخلاص، لكن لو أنا أعرف الخطاب وله شبهات هو يوردها علي أثناء هذا يقول لي بس مثلا عندنا الأثر يا جند الله احبسه أو أمسكه أو حاجة كده، وبين له كده، بس الرجل حديث الضريق قال يا محمد، وأنا أفهم الخطاب وبين له هذا، يعني ليس يا إخواني فهم الخطاب أنك تتكلم وتجري، لا مش تتكلم وتجري، لكن تبين له هو بيشتبه عليك، تبين له بيانت هذا له، ليس باللازم أن يعرف أن ما عندك، لا لا لا، أنتم صغار، أنتم لستم بأعلم من المفتي والشيخ ما أدري إيه وإيه، لا هذا لا يلزم. طيب في بقى مسائل خفية، في مسائل خفية، أي مسائل تحتاج إلى مزيد إقامة حجة وتحتاج إلى رد الشبه بأعماق، وهي مسائل مثلا هي مسائل خفية. ولهذا ابن عبد الوهاب نفسه قال في بعض المسائل في بعض الأمور يقال، وأما مسألة الصرف والعطف وكذا تختلف يعني. وشيخ الإسلام نفسه ابن تيمية يبين في المواضع أيضا أن الفرق بين مسائل الظهور ومسائل الخفاء دي بتحتاج إلى مزيد إيه إقامة الحجة، زي الشبهات اللغوية عند الأشاعرة في التأويل اليد بمعنى القدرة وكذا، هذا تحتاج بقى إلى مزيد إشكال. لكن في النهاية سيكفر منهم أعيان أيضا، في النهاية سيكفر منهم إيه أعيان. هو لا في بعض الناس يقول لك لا معناه يكفر ولم يعرف أننا على الحق ولا اعترف عليه بذلك ولا وقع في قبيلنا أننا على الحق ومع ذلك يكفر. في ناس يقول لا شرط حتى يكفر، شرط أن يعرف أن ما أنا عليه هو الحق وأنا ما يدريني هذا، ثم هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم. فقد كفروا أعيانا، هو الجعد بن درهم كان لما ذبح كان عارف أنه نحن على الحق، ولأن المعرفة دي أمر قلب يعني، قد يعرف ويعاند قد يكون عارف بالحق. ابن القيم لما نظر قسيسا وكذا، المهم يعني قطع معذرته، فالمهم خذ ابن القيم أخذ على جنب فقال له أنت يعني ظاهر الحق عندك شيء تعارض به الحق، أنت لماذا لم تنقد؟ قال ترى هؤلاء دول حمر أنا آتيهم فيفرشون لي الطريق ويعظموني ويصدرون عن قولي، أتراني أترك هؤلاء وأعترف بالحق فأطوف على الناس أسألهم أهذا يعقل؟ قال لكن ما عند الله عز وجل خير وكذا وأحسن الظن بالله، أتظن بالله سوءا أنك تترك هذا لله سبحانه وتعالى ثم يخذلك ويحرمك وكذا؟ وماذا لو حرمك من هذه الأشياء لكن أعطاك الحق؟ من قيم له كده قال له دعنا من هذا وانتقل لغيره، يعني عارف أصلا إن القيم اللي عنده هو حق، بس هسيب الحمر دول يعترف انه حمر يفرشون له الطريق ويزرون عن كلامه واروح اتكفف اسأل الناس ولهم لله؟ فوعظ ابن القيم، قد سيبنا الموضوع ده شفنا انه موضوع تاني. فبعض الناس عنده كده قد يعترف، لكن ما كل الناس قد يقولوا هذا، ما كل الناس قد يقولوا هذا، فعلا بعض الناس تذبح وتظن على الحق، كما قال تعالى قل هل نبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم حدنا وهم يحسبون انه يحسبون عنه، وهم يحسبون اذا لا يعتقد انك انت على الحق، يبقى لا يلزم، يبقى لا يلزم نعرف انك انت على ايه على الحق. نعم يعني سويا في كتاب واحد. اه لكن الموضوع مركب. لا ما انا نعم شككت في هذا لانه شيخ سام له الموضوعين منفصلين. تمام نعم. الله يا اخواني سبحان الله العلم لذيذ والتقعيد لذيذ سبحان الله. اذا فهم الانسان المسألة فهم العلماء وما حصل عنده تناقض في عقله ولا كذا سنيفرح بهذه، لان كل الانحراف مسائل جزئية راجع الى عدم جمع النصوص. زي ما قلنا كتاب الاستاذ العقيدة اللي هو عامله في التعامل مع المخالف زي ما قلنا قائم عليه، قائم على وان زنى وان سرق كما قلنا، قائم على هذه المسألة وخلاص. لكن يجمع ما يجمع، ولهذا يضل في هذا الباب. اذا كان بيقول لك من ضمن كلامي يقول وما المانع تعاون مع اهل البدع ولا وكذا، اذا كان في ذلك شيء مشروع واستدل على ذلك بصلح الحديبية، قال لك لا يدعوني الى خطط يعظمون فيها الكعبة الا اجبتهم من ذلك، فتعاون مع المسلمين مع هؤلاء في تعظيم الكعبة. وابن القيم من الفوائد قال ان المبتدع ان الضال ان كذا ان كذا قد يتعاون معه في اظهار هذا، ولم يفهم ايضا هو عايز يقول ايه. عايز يقول تعاون مع الاخوان، تعاون مع التبليغ اذا كانت مسألة مشروعة، يعني الاخوان بيلموا فلوس البلد للفقراء فده مسألة مشروعة تعاون معه. تمام. طب النبي النبي تعاون معهم كيف؟ النبي لما قال يدعونا لخطط رشد يعظمون فيها الكعبة اجبتهم الى ذلك. النبي عظم الكعبة صلى الله عليه وسلم من غير تميع ولا كسب منه المشركون شيئا، فمع التميز هذا لا إشكال فيه، إنما الحاصل هو الانخراط. هذا واحد. اثنين، الحاصل هو استغلالهم نفس الطاعة في الترويج لبدعته، فلا بد ان يكون يقظا. تعال يا شيخ ادينا محاضره في المسجد واتكلم في التوحيد، اتكلم في التوحيد ودينا اتكلم في الجماعات ودينا محاضره في المسجد مسجد اخواني. اقول له لا. ليه؟ لان انت عايز تتاجر مع الناس بين هشام البيه لجارك، ونحن فيش بينا اي فروقات ولا في اي حاجه، ده احنا مع بعض، وشيخ هشام مش بينكر علينا. طب هو جه ادانا محاضره ليه؟ بخلاف مقام آخر، لو أنك ستعطي محاضرة في وسط مولد السيد البدوي بدون استغلال لك ولا انخراط ولا تميع فلا بأس. أنا هعمل أنا في وسط المولد وأقول التوحيد، لكن مش تحت مظلة الصوفية. أحد إخوانكم جاءه شاب من قرية وأصر عليه، تعال أنت كنت بتجينا من زمان أعطينا دروس، تعطينا دروس زمان، تعال أعطينا دروس، تعال أعطينا دروس، انتبهوا عشان تستفيدوا، تعال أعطينا دروس. وبدأ يحضره في البلد وتعالى والإخوة ونجمعهم لك ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وهو عارف أصلا منهج الأخ. فالأخ راح اجتمع الإخوة خمسة ستة من البلد أو ثلاثة أربعة وموجود فيهم اللي هيجيبوا بعده، والاخ بقى بيتكلم في المنهج بصفه عامه بيقول لك انا ما اعرفش دول ايه، والاخ بيتكلم وكل ما يجي عند حاجه في المنهج يوم التاني يطلع التليفون ينشغل به يعمل اي حاجه، وكل ما يجي يتكلم في الاحزاب والثورات يوم اخ يغمز له كده على نفس الاخ اللي هو جايبه. فالاخ بعد كده عايز يعرف السر، تعالى يا ابني كل ما اجي اتكلم في خروج بتاعت غمز لي. قال لي يا عم الشيخ ده اخواني صرف، اخواني صرف. قال له اه اخواني صرف، اترك كل المجلس هو اللي بيحارب الاخواني، والاخ عايز يتاكد من المجلس ما عدا الاخ ده هو اللي جايبه، وكل ما كلم فيقول اخ ايه ماشي يا شيخ خلاص، يعني قول لنا بقى الكتب اللي هنبدا فيها خلاص، يقول لنا الكتب ويعدي الموضوع مش عايز يتكلم في المنهج ولا خروج ولا كذا. اتضح ان ده اخواني صرف، اللي بيجيب الاخ اخواني صرف. طب هيجيبه ليه بقى؟ والناس اللي موجوده اللي بتشترط ما يحضرش الاخ ده معانا، اذا بيجيبوا ليه؟ الله أعلم. ممكن متهم فهم من الدولة أنه إخواني، لا ده أنا بجيب الأخ فلان، والأخ فلان ده تابعكم معروف، واخد بالك؟ الله أعلم، يبقى بيتاجر بيك. فما خدش بقى التعاون، أقول التعاون مع الجامعات، إيه التعاون مع التبليغ؟ طب أتعاون مع التبليغ إزاي؟ طب أتعاون مع التبليغ وأنكر على التبليغ؟ طب يا تبليغ أنت هتيجي تقول لي اعمل لي محاضرة في مسجدي. أذكر مرة في الرياض، وإحنا في الرياض في المسجد، المهم مجموعة التبليغ وإحنا في المسجد، تعالى يا شيخ معانا وإحنا عايزين، قلت له حاضر هاجي. ورحت معاهم فعلا، أنا أعرف التبليغ يا رأس التبليغ، وأعرف التبليغين اللي معاه. رحت معاهم في المسجد في العشاء اللي هم عاملينه. كلمنا شيخ كلمة، كلمت في التبليغ وضرورة العلم، وأنا ما أصنع التبليغ كيت وكيت وكيت في نفس المجلس. يبقى أنا رايح أقيم حجة عليهم في هذا المجلس الخاص. فدي أحوال خاصة. فأنا هروح أنكر، هروح فهو هنا بيقول تعاون معه في رفع في طاعة. طب هل قلت لي بقى مع الإنكار عليه، مع التحذير من هذا، مع عدم استغلالهم لك، مع لا ما يضعش، وبس يأخذ فائدة التعاون معهم من أجل أن تكون إخوانيا تبليغيا صوفيا كذا كذا، ولا إشكال. فإذا الكتب دي أخواني بتقوم على فكرة، الفكرة دي مش وصلهم، العقدة ما زالت، الاطلاع على كلام العلم وجمع هذا، وده كل باب هيقابلك في هذا الباب، في يعني أي باب، أي باب هيقابلك نصوص ظاهرها تعارض، كلام علماء ظاهره تعارض. لكن إن صبرت وأخذت العلم من مظانه وعرفت محكما ومتشابها ومجملا ومبينا، عرفت الحق في هذه المسائل، وإلا ستبقى في حيرات. نعم.